اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
تحية لكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش آخر تطورات الأوضاع في طرابلس بعد مقتل نحو 5 وإصابة 31 جريحا في حصيلة الاشتباكات التي اندلعت في الضواحي الجنوبية للمدينة. وقد أفاد سكان ومصادر أمنية أن أصوات الانفجارات دوت في ضواحي العاصمة الليبية جراء المعارك التي استخدمت فيها الدبابات والشاحنات الصغيرة المحملة بالمدافع الرشاشة. وقد شهدت ضواحي المدينة منذ يوم الأحد الماضي توترا أمنيا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر يوم الاثنين بين قوات تتبع كتيبة ثوار طرابلس ومعها قوات الدعم المركزي بأبو سليم اللتين تعملان تحت مظلة حكم الوفاق من ناحية، والقوات المعروفة باسم الكانيات نسبة إلى لقب أميرها. وقد أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس منذ مساء الأحد، داعية جميع الأطراف لوقف جميع الأعمال العسكرية على الفور. وشدت البعثة في بيانها على ضرورة عدم السعي لتحقيق الأهداف السياسية عن طريق العنف، محذرة من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق. كما استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي الأحداث وهدد المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بالمحاسبة وبعقوبات دولية جراء ما تسببت به من ترويع للمواطنين بضواحي المدينة. ضيف حلقة اليوم من بانوراما الأكاديمي والخبير في الشأن الليبي الدكتور عبد العزيز غنية. الأكاديمي والخبير في الشأن الليبي الدكتور عبد العزيز غنية، أرحب بك في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بانوراما وهي مخصصة لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وتحديدا في طرابلس.
نعم
أهلا بك. إذن مواجهات عنيفة شهدتها طرابلس أمس نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى، طبعا اشتباكات بين فصيلين مسلحين يتبعون لحكومة الوفاق. وفق آخر المعلومات تم استخدام دبابات وشاحنات صغيرة ومدافع رشاشة من العيار الثقيل في هذه الاشتباكات. أين هي حكومة الوفاق مما يجري بداية؟
أولا سيدي الفاضل اسمح لي أن أحييك وأحيي متابعين برنامجك الكرام. للأسف يعني نحن نتحدث عن حياة وحياة وأرواح ناس داخل طرابلس. كان يومين حقيقة مروعين للغاية جراء هذه الاشتباكات العنيفة من هذه الميليشيات التي لا يمكن أن يطلق عليها قوات مسلحة. للأسف الشديد المجلس الرئاسي يثبت كل يوم فشله في محاولة السيطرة على الحياة السياسية والحياة العسكرية أو الأمنية داخل طرابلس. مر بكثير من التجارب، لا يسعنا أن نقول أنه مجلس رئاسي حقيقي، هو عبارة عن قليلا من الأموال المتحكم فيها، قليلا من الاتفاقات، وقليلا من ضباط حملت نواشين من ورق. اسمح لي سيدي الفاضل، لماذا؟ لأنهم لا يستطيعوا الدفاع عن مواطنين المدينة. لم يستطيع السيد السراج الوقوف بخط فاصل بينه وبين هذه المجموعات المتقاتلة كل يوم في مدينة وكل يوم بالذات على العاصمة طرابلس، وهي كلها للأسف الشديد تتبع حكومة الوفاق بشكل شكلي وبشكل مالي، كلها تتقاضى مرتباتها وأموالها من وزارة الدفاع الداخلية. هذه الميليشيات تحاول أن تسيطر على طرابلس، تحاول أن تسيطر على المال العام، طبعا مع خروج تقارير جديدة إلى ديوان المحاسبة وإلى الاعتمادات الوهمية التي تخرج من مصرف ليبيا المركزي باتجاه دواعش المال العام الذين يختبئون وراء هذه المجموعات المسلحة، والوضع الكارثي المعيش الذي يعيش المواطن الليبي من انهيار للدينار الليبي. إذن هذه المجموعات التي تتبع في شكلها الشكلي حقيقة والمالي حكومة الوفاق، يطلق المواطنون الليبيون عبر تغريداتهم في مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر أن حكومة الوفاق تقاتل نفسها بنفسها. ماذا حدث للمسؤولين داخل طرابلس؟ أين هذا الصمت؟ هذا يوضح للعالم مدى هشاشة المشهد الموجود في طرابلس. ما زالت طرابلس تحت العصابات. كل الاتفاقات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة اتفاقات ليست حقيقية. ما زالت ليبيا لم تصل بعد إلى نقطة الوفاق الحقيقي الليبي، وما زال هناك ازدواجية معايير للأمم المتحدة عبر مندوبها غزران سلامة الذي قبل يومين أو ثلاثة ذكر أن أحدث أنبوب يقل النفط الليبي عمره أكثر من 50 سنة، متناسية أن كل الحقول النفطية الليبية في حوض مرزق هي حقول حديثة، هناك كثير من الخطوط، ولكن يبدو أن هناك إصرار على المرور بليبيا من خلال هذا النفق المظلم، وهو القتال والترويع والحفاظ على هذه الفوضى ضمن حدود معينة. رغم تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة من خلال اجتماعه مع مجموعة من السفراء في باريس حول أنه مازال مستمر في دعم خطة السيد غسان سلامة من بعثة الأمم المتحدة، ولا بد أن تكون ليبيا دولة واحدة ولا بد أن تستقر ليبيا، ولكن أيضا تدخل هذه التصريحات ليس في إطار إيجاد حل حقيقي ليبي، لكن دعيت كل الأطراف إلى طاولة حوار واحدة. ما رأينا المؤتمر الجامعي الذي يردده السيد غسان سلامة في أكثر من محفل ولم يحصل إلى حد الآن، ما زالت العقوبات الدولية مفروضة على بعض الأطراف السياسية دون الأطراف السياسية الأخرى، تلويح بالانتخابات هو مجرد تلويح من أجل إدارة الصراع على ليبيا وليست من أجل الليبيين، على ليبيا ما بين الأطراف الدولية سواء كانت إيطاليا سواء كانت فرنسا سواء كانت بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية. المشهد في طرابلس مؤلم للغاية، سيء للأسف الشديد، لا نستطيع أن نقول إن هي أوضاع جيدة للمواطن الليبي، المواطن الليبي ظروفه سيئة للغاية، يعني ليلة كانت قاسية سوداء على المواطنين الليبيين، وأسقطت حقيقة ورقة التوت التي تتوالى في السقوط من على المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق التي لا تمتلك من الوفاق للأسف الشديد إلا الإسلام.
طيب دكتور، حتى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق هدد هذه الجماعات الخارج على القانون بالمحاسبة، بل هددها بعقوبات دولية جراء ما سببت به من ترويع للمواطنين في ضواحي طرابلس. يعني هل هذا يعني أنه هذه المجموعات لم تعد تخضع أو تتبع أو تؤيد حكومة الوفاق، وإنما ستصبح في صدام معها مع الوقت؟
ولماذا حكومة الوفاق لم تخرج بهذا التهديد وهذه اللغة الحاشمة منذ أن رأت بعض الأرتال العسكرية تتحرك نحو طرابلس؟ لماذا يعيش الليبيين ليلة سوداء وليلتين وتدمر ممتلكاتهم ويسقط أكثر من 60 قتيل؟ عدد الجرحى غير معروف إلى الآن، ما بين الأمنيين وما بين الآمنين وما بين العسكريين أو أفراد هذه المجموعات المسلحة المتقاتلة. وهل فعلا تمتلك حكومة الوفاق هذه الإرادة؟ لماذا لم تستطع أن تبني جيش لنفسها؟ رأينا صدام مشابه عندما جردت قوات تتبع المجلس الرئاسي وهي الحرس الرئاسي، جردت من سياراتها ومن أسلحتها وطردوا أفرادها مشيا على الأقدام من أحد القواعد العسكرية في مطار طرابلس العالي الذي تم حرقه بفعل الميليشيات من قبل الميليشيا، ولم تستطع حكومة الوفاق أن تتكلم. وعندما سئل رئيس الحرس الرئاسي قال كان تصرفنا حقنا للدماء، هي حقنا للدماء، وأنت مطلوب من كان تقاتل هؤلاء المجرمين، خملة السلاح، هؤلاء الذين ينهبون الأموال، هؤلاء الذين لا يكترثون بالمواطن ولا بحال البلد الذي حقيقة لا يسر العدو قبل صديقي. حكومة الوفاق إذا ما استمرت في الاستنجاد بالمجتمع الدولي، المجتمع الدولي ليست وكالة خيرية وتحت الطلب متى ما تريده يحضر ومتى لا تريده لا يحضر، المجتمع الدولي عبارة عن دول استراتيجية تسعى لتحقيقها من خلال أدواتها السياسية والعسكرية. لماذا لا يبنى جيش ليبي؟ لماذا لدينا جيش ولدينا قوات ولدينا عسكريين؟ لماذا لا ينظمون؟
نعم دكتور، أنا فهمت من كلامك إنه حكومة الوفاق ليست قادرة على احتواء الموقف، لأنها حتى من الناحية العسكرية لربما تكون ضعيفة فضلا عن القرار السياسي غير
ولا حتى الجانب السياسي ولا حتى القدرة على المناورة السياسية حتى القدرة. يعني نشكر الله أن لدى الليبيين فيالق من المرتديين القبعات البيضاء وقلة المساجد والناس في القيادات الاجتماعية الليبية البسيطة في الأحياء والمناطق التي عندما تشتعل النيران أو القتال يخرجون في لبسهم التقليدي الليبي ويحاولون حل المشكلة عن طريق العرف القانون ولا عن طريق الدولة.
أين تكمن أسباب المنافسة بين هذه الجماعات المسلحة الميليشيات في طرابلس؟
المجموعة في مسلحة لو أخذ من وقتك القليل
تفضل
شرح خريطة طرابلس بشكل يعني طرابلس يعني هي عبارة عن نصف دائرة، القطر هو البحر.
نعم.
لديك في الجانب الشرقي مجموعة كتيبة توار طرابلس، لديك في الجانب الغربي كتيبة شهداء جنوب سوريا، لديك طريقين أو ثلاثة يقسمان طرابلس جنوبا يقسمان إلى ثلاث مثلثات. لديك الطريق الرابط ما بين طرابلس ومنطقة سوان إلى غريان. لديك الطريق الذي يربط إلى مطار طرابلس العالمي سابقا. لديك الطريق الذي يربط إلى قصر دير الشيب. وطريق آخر يربط من وسط طرابلس لعند مرورا بمنطقة عين زارة إلى وادي ربيع. كل هذه المثلثات موجودة فيها مجموعات مسلحة. نبدأ من الغرب، هناك فرسان جنزور، ثم تلتحم دي 301 وهي بقايا من كتيبة الحلبوس التي تنتهي لمدينة مصراتة.
نعم.
ثم تأتي كتائب توار طرابلس. هنا لا أتكلم عن مركز العاصمة مباشر تحت سيطرة مجموعات مسلحة تتبع هاشم بشر وهيثم التاجوري وكارة، هذه داخل العاصمة طرابلس داخل الأحياء السكنية، ومجموعة أخرى تتبع دلوقتي. هذه كلها تتبع بشكل شكلي إلى وزارة الداخلية، ولكن هي ذات مناطق نفوذ عسكرية تمتلك القوة الضاربة، ذات نفوذ مباشر على المواطن وعلى التجار.
نعم، ولكن يقال بأنها تابعة إسميا فقط لوزارة الداخلية، تابعة فقط اسميا لوزارة الداخلية.
كلها هذه تتبع اسميا لوزارة الداخلية، وبعض منها يتبع لوزارة. الآن هناك قوة أخرى موجودة في منطقة ترهون تمتد باتجاه الساحل، ومدينة ترهون تبعد حوالي 40 أو 50 كيلو جنوب طرابلس، ومجموعات ترهون الآن سيطرت على قصر دير الشيب وتريد أن تفتح خط لها لأن تكون من الدوائر المباشرة والفعلية في حفظ الأمن داخل طرابلس.
نعم.
مثل ما لديك 301 تحافظ على ما بين الشفانة وما بين طرابلس وهي تتبع مصراتة، تريد هذه القوات أيضا أن تدخل وتأخذ حصتها. أين ستأخذ حصتها؟ ضمن المربع الذي حدث فيه القتال، وهو منطقة يقال لها خمة الفرجان والهضبة، لأن هذه بها كثافة سكانية إلى مناطق ترهون، لأنها تقع في اتجاه مدينة ترهون. فالقتال كان في هذا الجانب من أجل أن تدخل وتأخذ حصتها من داخل المنطقة. الأسباب التي أدت لهذا القتال ليس فقط الأسباب الأخرى اللي هي الذي يعيشها المواطن في حد ذاته، لأن المواطن اليوم يبحث عن قوة مخلصة له. مخلصة له من من؟ مخلصة من عبث المصارف، من عبث القوة الإدارية المتحكمة، ليس في القوة العسكرية فقط، ولكن هناك دل ما بعده دل، خاصة عقب عيد الأضحى المبارك الذي غلب فيه المواطن الليبي في شراء الأضحية، وهذا شيء غريب طبعا وجديد على الليبيين، ليس نحن الليبيين يعني دولة مرتاحة بشكل مادي مركبات موجودة لدى المواطنين، فالمواطن الليبي لو فقط تحصل على مرتبة بشكل معتاد من المصارف يستطيع أن يكفي حياته، ولكن للأسف أصبح المواطن لا يتحصل على هذه المرتبات. السيولة، هناك شح كبير جدا في السيولة، غياب خطط حتى من مصرف ليبيا المركزي للتحويلات الإلكترونية ما بين المصارف التي هي موجودة في دول العالم الآخر. للأسف طبعا ليبيا اقتصاد دولة الكاش وليس اقتصاد دولة التحويلات الإلكترونية. لا. وهذه مشكلة أخرى عويصة في الجانب الاقتصادي الليبي.
لا.
يطول شرحها. هناك غضب من الناس وتبحث عن حل هذه المواطنين والناس داخل طرابلس، ويتطلعون إلى وصول الجيش والمنطقة الشرقية. هل سيصل الجيش والمنطقة الشرقية؟ طبعا لم يصل بين يوم وليلة، لأن الجيوش لابد أن تنضم لها المناطق، وقوتها القتالية تأتي من أبناء المناطق والمدن التي تنضم لها خلال تقدمها نحو هدف معين، شرقا غربا جنوبا إلى أي جانب، وتحظى بالتأييد. لابد أن يؤيدها التراب التي تدوسه، وإلا كانت جيوش الغازية، وهذه أيضا قصة أخرى. لكن هذا العدد مهما سكت الليبيين، مهما تعالت الأصوات بسكوت النيران الحامية والقتال المسلح الضاري، لكن هناك أيضا قتال مسلح آخر يأكل الليبيين بالبارد.
نعم.
الإدلال والهيمنة وتصريحات السفراء الأجانب والدول الأجنبية وتدخلها السافر في الشان الليبي، فأصبحت حكومة الوفاق عاجزة، وكل يوم مثل ما قلت لك تسقط عنها ورقات التوت، ورقة تلو الأخرى، والتمسك بها هو تمسك شكلي وليس تمسك عميق. وهذا للأسف الشديد ما زال الليبيين يتطلع أن تكون خلال نهاية هذا العام الذي قاب قوسين أو أدنى منه أن تكون هناك انتخابات، على أقل شيء قد لم يحق الجيش انتصار ساحق على هذه الميليشيات، أن تكون هناك إدارة سياسية جديدة تستطيع أن تتحكم في هذه الميليشيات، تستطيع أن تفرض الرأي الوطني السليم، أو أقل شيء تحقق جزء من الاستقرار. نعلم أن الاتفاق السياسي السليم لا يأتي إلا بمشاركة الجميع، وللأسف الشديد لا يوجد كثير من الأطراف.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الأكاديمي والخبير في الشأن الليبي الدكتور عبد العزيز غنية، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من لندن.
أشكرك، التحية والتقدير لك.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.